السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة إن شاء الله تعالى، أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل القصيرة والتي منها. يقول السائل: ما الحكم لو ابتلعت شيئا على سبيل الخطأ أثناء تذوق الطعام في رمضان؟ إذا كان ذلك على سبيل الخطأ فصومك صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صححه بعض العلماء لشواهده: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ومن شواهده أن ربنا سبحانه وتعالى لما قال المؤمنون: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. هذا، وبالله تعالى التوفيق. هذا، ويسأل سؤالا عن امرأة اغتسلت ولم تتمضمض، اغتسلت من الجنابة ولم تتمضمض ولم تستنشق، هل غسلها من الجنابة صحيح؟ أقول وبالله التوفيق: نعم، غسلها من الجنابة صحيح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي ورأى رجلا معتزلا القوم فسأله: ما بالك لم تصلي معنا؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. فلما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بماء أعطاه زنوبا من ماء وقال: خذه فأفرغه على نفسك، ولم يأمره صلوات الله وسلامه عليه بالوضوء ولا بالمضمضة. فمن قوله خذه فأفرغه على نفسك استدل فريق كبير من أهل العلم على أن الوضوء بما فيه من استنشاق أثناء الغسل إنما هو سنة وليس بواجب، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
مصطفى.
نعم.
أم مريضة مرض مزمن، ربنا عافينا، يعني ورم في المخ، مش هتعرف تصوم يعني، فهل يجوز إن احنا نطلع فلوس ولا نطلع طعام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالمريضة مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، الأصل أنه ليس عليها شيء، إلا أن بعض الصحابة كأنس لما أسن كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، فإن أطعمت مسكينا مكان كل يوم احتياطا فهو أفضل، وليس ذلك بالفرض عليها، إذ لا أعلم دليلا على فرضيته إلا ما استدل به ابن عباس رضي الله عنهما من قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، نزلها على الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه أو الحامل والمرضع، لكن الجمهور على أنها منسوخة. فالحاصل أن الذي تفعلينه جائز لك، ولكن إذا أردت السير على ما سار عليه بعض الصحابة فأطعمي مكان كل يوم مسكينا، أحوط لك، أحوط، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا أستفسر عن موضوع الزكاة على أموال يا شيخ.
تفضل.
لو سمحت، أنا معي 80,000 فتح لي مشروع بإسامة حقيقية.
نعم.
فتح مشروع 80,000 رأس المال 80,000، وجبت عليه الحول، واشتري قطعة أرض رأس المال 60,000 برضو وجب عليها الحول، بس زادت، بس الأرض دي ما استفدتش منها شيء، لأن هي بنية شراء للمباني أو للتجارة، مش محتاجة لها.
لا، عفوا، الأرض تتاجر فيها أم اشتريتها قنية لأبنائك؟
لا انا اشتريتها من قعدت لاولادي ولا الشيء، لكن انا ساكن في بيت وهي وحديها كده يعني قطعه كده حوالي 100 متر يعني لا سنه حاليا دلوقتي.
يعني انت شريها للتجاره او شريها قنيه مدخره عندك؟
انا بنيتي ان انا لو جابت ثمن اكثر بعتها، ما جابتش واولاد احتاجوها خلتها لهم.
اذا ليس عليها زكاه، واذا بعتها اخرج عنها زكاتها سنتين في حينها. اما المشروع الذي بالثمانين الف فإذا كانت الثمانين ألف تجارة دار عليها زكاة، إذا كانت أصولا ثوابتة ماكينات ونحو ذلك فليس عليها زكاة، والله أعلم.
لا طب لو سمحت عربيتي معي، عربية بشتغل بها برضو وتم على الحال، دي على زكاة؟
سيارتك التي تتنقل بها لتجاراتك ليس عليها زكاة.
لا. لا ده العربية يعني ناقل للناس، بشتغل بيها وباخد أجرة عليها يعني ما هو المشروع خالص.
ليس عليها زكاة.
جزاكم الله كل خير.
وياكم. يقول أخ السائل: هل يجوز أن أصلي سنة راتبة في المنزل بعد الإفطار بعدما أصلي المغرب في المسجد؟ نعم يجوز وهذا أفضل، يجوز وهذا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقد جاء في سنة المغرب على وجه الخصوص حديث من طريق محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على أن يصلوا سنة المغرب في البيت، والله أعلم. يقول: الدعاء في رمضان يكون قبل الإفطار أو بعد صلاة التراويح، كله جائز، جائز أن تصلي أن تدعو وأنت صائم، وهذا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للصائم دعوة مستجابة حتى يفطر، قال: في الذين يستجاب دعاؤهم الصائم حتى يفطر، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا دعوت آخر الليل فهو أفضل أيضا، لأن ربنا ينزل إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل، يقول: هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ أنا بسأل، بس أنا وجودي بنحوش علشان نشتري شقة وكده، فالمبلغ تقريبا بقى 30,000 جنيه بقاله سنة، ده يجب عليه زكاة؟
نعم، إذا مرت عليه سنة بعد بلوغه النصاب ما دام معكم إلى الآن وجبت فيه الزكاة، فمنذ أن بلغ النصاب ومرت عليه سنة بعد بلوغه النصاب تجب فيه الزكاة 2.5%، أعني 25 في كل 1000، والله أعلم. يقول الأخ السائل: ما حكم تحفيظ القرآن في أحد النوادي التابعة لإحدى شركات الدخان؟ يعني هو يحفظ قرآنا، هل يجوز أن يحفظ قرآنا لأفراد في نادي لشركة تابعة لشركات الدخان؟ أولا وكشيء لا ينفك عن الجواب، العمل في مصانع الدخان حرام، العمل في مصانع الدخان حرام، العمل في مصانع الدخان حرام، هذا وذلك لما فيه من الإضرار بالخلق، لما فيه من تدمير للصحة وتبديد للأموال. أما تحفيظ القرآن للناس فتحفيظ القرآن حلال وثواب إن شاء الله تعالى، ولكن إذا كنت ممن ينظر إليه ويحتز به فعلمهم في مكان آخر، بارك الله فيك. يقول أخ السائل: فتاة أبوها تاركها منذ 19 عاما ولم يصرف عليها، وكانت تعيش مع أمها المتزوجة من رجل آخر بعد أبيها، ولأبيها قطعة أرض مؤجرة، هل يجوز أن تأخذ البنت نصيب إيجار أبيها من الأرض؟ إذا كان الأب حيا فهو الذي يتصرف، لكن يجوز لها أن تأخذ بقدر مظلمتها وبقدر ما تقوم فيه حياتها، والله أعلم. أما إذا كانت تزوجت فلا تأخذ شيئا، لأن الزوج هو الملزم بالإنفاق على امرأته، والله أعلم. يقول: هل يجوز أن أؤجر محل من شخص مؤجره من صاحب المحل إيجار قديم دون أن يعلم صاحب المحل؟ لا يجوز ذلك لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ربنا يكرمك يا شيخ، أنا كنت خطبة في رمضان اللي قبل اللي فات، لأن كنت تعبان كنت في حالي. فصمت 18 يوم ولسه 15 يوم. كنت فالناس قالوا لي طلع عليهم فلوس، والناس قالوا لي مش عارفة أعمل إيه.
كنت مفطرة لماذا يا أختي؟
نعم.
ما سبب الفطر؟ كان حيض؟ حمل او حيض؟
حامل والدكتور قالت لي افطري، لاني حبيبتي كانت
تسمح لي. الحامل التي افطرت في رمضان سابق ماذا تصنع؟ هل تقضي او تطعم او تقضي وتطعم؟ الذي اختاره من اقوال اهل العلم انها تقضي ان استطاعت، ولو مر عليها رمضان اخر. ان عجزت فهناك من اهل العلم من يقول تطعم مكان كل يوم مسكينا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول أخو السائل: هل هناك حديث يمنع الأطفال من دخول المسجد؟ أما حديث ثابت فلا. الحديث الذي فيه: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، حديث ضعيف غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، حديث ضعيف غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الأطفال يحدثون فوضى ويذهبون بالخشوع، وقد قال تعالى: وقوموا لله قانتين، فتمنع الفوضى التي تذهب بالخشوع. أما تواجد الأطفال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المساجد فالأدلة عليه كثيرة جدا: إني أدخل الصلاة أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه عليه، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
أستاذ مصطفى. لو سمحت يا شيخ، والدي عندي حوالي 85 سنة.
نعم.
وبعدين هو ما يعني من زمان ما بيصومش، كان تعبان.
نعم.
فأنا بخرج له يعني، على هو يعني مش متوفي، فأنا بطلع له على كل سنة 300 جنيه.
يعني
ده يكفي ولا اطلع له اكتر؟
هو عاجز عن الصيام.
هو عايش.
هو لا بأس بما تصنعينه، ولكن الافضل ان تطعمي مكان اخراج النقود. اطعمي كل يوم يعني 300 جنيه، يعني معنى ذلك في اليوم 10 جنيه. اطعمي مسكينا ب10 جنيهات، اشتري طعاما افضل، مع ان ذلك على الاستحباب كما اسلفت، والله اعلم. يقول أخ السائل: أخي يعمل في صيدلية، وفي شامبو يأتي للصيدلية مجانا، فيأخذه أخي دون أن يدفع ثمنه ويوديه إلينا، هل نقبل؟ لا تقبل، إلا إذا كان قد استأذن صاحب الصيدلية في ذلك. إذا كان استأذن صاحب الصيدلية في ذلك فلا بأس، أما أن يأخذ دون علم صاحب الصيدلية فلا يجوز، والله أعلم. يقول: هل يجوز للأم التي تقرأ القرآن أن ترضع ولدها أثناء قراءة القرآن؟ هذا جائز، والأولى التفرغ للقراءة حتى تعقل ما تقرأ إذ الله يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها؟ ويقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والله أعلم. يقول أخو السائل: هل يجوز أن أصلي بأمي جماعة في البيت، وإذا صليت أقف أمامها وهي ورائي أم تقف بجانبي؟ إذا كنت تقصد أنك تتخلف عن جماعة المسجد للصلاة بأمك فلا يجوز لك التخلف عن جماعة المسجد، فلمن يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح؟ والأدلة على إيجاب شهود الجماعة كثيرة، ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أم مكتوم الأعمى في التخلف عن صلاة الجماعة. أما إذا كنت تقصد مجرد صلاة الجماعة نافلة فلك أن تصلي النافلة بأمك في البيت، وتقف أمك خلفك لا تقف بجوارك. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. تفضل.
عندي سؤال يا شيخ. أنا علي زكاة مال.
نعم.
وفي ناس أنا مديهم قروض بقرض حسن وهم يعجزون عن سداد القرض. يعني
يرى جمهور العلماء أن إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة لا يجوز، بل يلزم أن يسلم المال للفقير على رأي الجمهور، وذلك لأن الفقير قد يكون في حاجة إلى طعام وشراب أشد من احتياجه لسداد الدين. هذا رأي جمهور العلماء، وما علمت من المجوزين إلا عددا قليلا كالظاهرية والحسن البصري رحمه الله تعالى وقلة من أهل العلم. أما الجمهور فيقولون لا بد أن تسلم الفقير الزكاة وبعدها تطالبه بما لك من دين. والله أعلم. يقول السائل: أمي ترفض لبس النقاب في رمضان وتقول أنا غير راضي عنك إذا لبست النقاب، فهل أخلعه إرضاء لأمي في هذه الأيام الطيبة؟ أقول: في هذه الأيام الطيبة احرصي على إرضاء الله سبحانه وتعالى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. والله أعلم. السلام عليكم.
أنا كنت عايز أسأل بس في إن أنا أروح مثلا أوتيل فيه خمور، ده يجوز ولا لا يجوز؟
ماذا تصنعين في الأوتيل الذي فيه خمور؟
لا، هو إحنا مثلا نبقى مسافرين عادي اسكندرية مثلا أي حاجة، مسافرين أسرة يعني مع بعض، ما بيبقاش
يعني على كل حال. على كل حال، ولأن هذا مما عمت به البلوى، إذا استطعت أن تنزلي في فندق ليس فيه خمور فعلتي ونزلت في فندق ليس فيه خمور. أما إن كان من الفنادق الكبرى التي لا ينفك عن الخمر ولكنك في مكان بعيد عن الخمر فلا بأس أن تكوني في مكان بعيد عن الخمر. والله أعلم. أقول وبالله التوفيق، أثيرت بعض القلاقل حول سؤال وجه إلي في قناة صفا من سائلة تسأل عن اغتصاب الفتيات في السجون، ولم يذهب إلى ذهني أثناء السؤال كلمة في السجون، فبنيت وكان تركيزي في الإجابة على الشارع المصري، فأخبرت أن الشارع المصري مطمئن والحمد لله، وأن المنتقبات يسرن في الشارع المصري بأمان وأمن، وقصدي وربي علي شهيد أنني أقذف الثقة في قلوب المنتقبات حتى لا يخلعن النقاب، أو حتى لا يتسلط والد على ابنته ويأمرها بخلع النقاب من جراء الشائعات التي قد تسبب قلقا في الشارع المصري، فظن البعض أنني أجوز، وأعوذ بالله من ذلك، أجوز أو أهون من اغتصاب الفتيات في السجون، وهذا ظن لا ينبغي أن يظن بمسلم يعرف بدهيات دينه، فليس هناك مسلم فيما علمت يعلم أي بدهية من بدهيات دينه يجوز أن تغتصب الفتيات في السجون. بأي حال من الأحوال. وإذا كنت لا أجيز أن تغتصب فتاة يهودية ولا فتاة نصرانية، فكيف يجوز أن تغتصب فتاة مسلمة مؤمنة في سجن من السجون؟ فأبرأ إلى الله من هذا الظن. وإن كان حدث عدم فهم في السؤال إما مني أو من الذي استمع الإجابة، فهو أنا أصحح فأقول كان قصدي وربي علي شهيد أنني أعالج الزعر الذي يتسرب إلى الشوارع المصرية أو الذي قد يتسرب إلى أولياء المنتقبات بما يحملهن على أن يأمرن البنات بخلع النقاب، فأطالب بثبات البنات وثبات الأولياء، ثبات الفتيات على النقاب، وتشجيع الآباء على بث الفضيلة في الفتيات. لم أقصد أبدا وأعوذ بالله أن يتسرب إلي هذا أبدا، لم أقصد أبدا أن تغتصب الفتيات في السجون أو أنني أقر بذلك أو أنني أهون من ذلك، أعوذ بالله من كل ذلك. إنما أعود مكررا، إنما قصدت عدم إشاعة الرعب في قلوب الناس، رعب قد يحمل المنتقب على نزع نقابها، رعب قد يحمل الشاب الملتحية على حلق لحيته، فنقول ونبث الطمأنينة في الناس. أما ما يحدث في السجون فالذي رأى ذلك ورأى تأكد من ذلك وكان له سبيل إلى إنقاذ مظلومة أو رفع الضر عن مظلومة، وجب عليه أن يرفع الضر عنها بإذن الله، ولزمه لزوما أن يمنع الظلم عن أي مظلومة تتعرض لاغتصاب في السجن أو في غير السجن. إذا كنا لا نرضى حتى بالمطاوعة التي تطاوع رجلا عن أن يزني بها، لا نرضى بذلك بل ونأمر بإقامة حكم الله عليهما. إذا كنا نأمر بإقامة حكم الله حتى على المطاوعة، ليست المغتصبة إنما على المطاوعة والتي أقبلت برضاها على الزنا، لا نرضى بهذا أبدا، بل نطالب ليل نهار بإقامة حكم الله على الزنات والزواني فضلا عن المغتصبين. فأرجو أن يظن الظن الحسن بأهل الإسلام، أرجو أن يظن الظن الحسن بأهل الإسلام امتثالا لأمر الله، امتثالا لأمر الله، لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وأعوذ بالله أن أجادل عن مبطل أو أجادل عن ظالم أو أجادل عن خائن، هذا للعلم. أسأل الله أن يهدينا وإياكم جميعا سواء السبيل. فإخواني الذين انتقدوا كانت لهم وجهة في أنهم يتكلمون عن السجون، والذي انقدح في ذهني أنا أننا نتكلم عن الشارع المصري لغرض أن تمشي المنتقبات آمنات مطمئنات وأن يثبتن على النقاب وأن يثبتن على الفضيلة. ليس معنى ذلك أبدا أنني أجوز انتهاك أعراض الفتيات أو أسكت عن ذلك أو أن لي طريق لاستنقاذهن وأترك ذلك. أعوذ بالله من ذلك ثم أعوذ بالله من ذلك ثم أعوذ بالله من ذلك. وأكرر أيضا أنني لا أجوز أبدا ولا أجوز على الإطلاق بأي حال أن يسفك دم امرئ مسلم بغير حق أو ينتهك عرض امرئ مسلم بغير حق أو يقتل مسلم بغير حق أو يقضى في مسلم ظلما بالأدام بغير حق. الله من ذلك ثم أبرأ إلى الله من ذلك. وكيف يسوق ذلك ورب العزة يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا أجوز أبدا أن يظلم قاض من القضاء قدر أملة فضلا عن أن يحكم بالإعدام ظلما وعدوانا على فئام من الناس بغير بينة ولا سبت. لا أقر ذلك أبدا وأبرأ إلى الله من ذرة مظلمة تحل بمسلم من المسلمين أو مسلمة من المسلمات أو بغير مسلم أو بغير مسلمة. فكما أسلفت أنني لا أجوز أبدا أن ينتهك عرض يهودية ولا نصرانية والله ثم والله لا أستطيع أن أفتي وعلى الإطلاق لا أستطيع أن أفتي بقتل قطة مسالمة، لا أستطيع أن أفتي بقتل قطة مسالمة، فكيف هذا الظن بأقوام إلا أننا نسكت عن الاغتصاب في السجون؟ معاذ الله ثم معاذ الله ثم معاذ الله. بارك الله فيكم. هذا وأيضا وحتى يزال اللبس، فإنني وكما أنني لا أجيز قتل امرئ مسلم لا أجيز أيضا الهجوم على أقسام الشرطة وقتل الشرطة، فالشرطة مسلمون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين سواء بسواء. بارك الله فيكم وحفظكم الله. فكل ما يجري نرد الحكم فيه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا وألفت النظر إلى أن قضيتنا التي ندافع عنها ليل نهار هي قضية الشريعة، قضية كتاب الله، قضية سنة رسول الله، قضية كتاب الله عز وجل، قضية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن اتفق معنا في هذا الباب وهذا الصدد أننا نسعى لتحكيم شريعة الله سبحانه ولنا في ذلك سبل مشروعة في كتاب الله، فحيهل به أن قضيتنا لا تتجزأ ولا تتفرع، فلسنا بديمقراطيين، ولسنا من القائلين بالسيادة للشعوب، ولسنا بالمقاتلين من أجل أشخاص، إنما نقاتل إذا قاتلنا ونجاهد إذا جاهدنا بألسنتنا وأموالنا وأيدينا وقلوبنا بالحكمة والموعظة الحسنة لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. وثم قوم من أهل الإسلام أغير على دين الله منا وأشد بذلا وتضحية للإسلام منا، هذا للبيان والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. يقول أخ السائل: ما الحكم في خطاب المخطوبة لخاطبها مراسلتي بالرسائل الهاتفية أو تكليمها له للحاجة؟ إذا كان الكلام للحاجة وبالمعروف فلا بأس بذلك، إذا كان الكلام للحاجة وبالمعروف فلا بأس بذلك، ذلك لقول الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ولقول الله تعالى: ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل تفضل
يا مولانا.
تفضل يا والد.
لما يبقى في تبرعات للمسجد مثلا زي تمر وحاجات من ديت وموضوع، وبعدين زادت الحاجه الكميه مثلا فلوس حاجات من ديت، ينفع ان اخش في البنايه والحاجات والتعمير والحاجات ديت؟
اعد سؤالك لو سمحت. اعد السؤال لو سمحت.
لو فيه تمر بيجي للجامعه وسكر وفلوس وحاجات من ديت للفطار بتاع المسجد وفوق اللي حول حد زاد عن كده، ممكن يخش في اعمال البنايه والتعمير والحاجات ديت؟
يعني شيء أتى للمسجد لباب معين واستوفى استوفى المسجد هذه الحاجة، هل يجوز النقل إلى حاجة أخرى من حاجات المسجد؟ نعم.
أيوة أيوة
نعم أيوة. يجوز الانتقال من الأدنى للأعلى، يعني إذا كانت حاجة أعظم يجوز الانتقال إليها، والله أعلم.
شكرا مولانا.
الله يبارك. يقول الأخ السائل: انتشرت ورقة تحث على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل صليت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يومك هذا أم لا؟ هل يجوز لي أن أروجها أو أنشرها؟ أقول: لا بأس بذلك، بل وقد يستحب ذلك في كثير من المواطن، أعني تعليقها، وذلك أولا امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سيحين يبلغوني من أمتي السلام. هذا وأسأل الله التوفيق لنا ولكم، فأكثروا من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم. تفضل.
حضرتك سؤال بس في زكاة المال. حضرتك واحد عنده معدات لوادر يعمل بها، فكيف يخرج زكاة المال عنها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فاللوادر إذا كانت معدة للعمل بها، والأخشاب المعدة للعمل بها في الخرصانات المسلحة، وكذلك الخلاطات وهذه الأشياء الثوابت التي يمارس بها المقاول مهنته، ليس عليها زكاة. أما اللوادر التي عليها زكاة إذا كان الشخص يعمل تاجرا للوادر، تاجرا للوادر، فحينئذ يخرج عليها زكاة عروض تجارة. أما التي يستعملها فلا زكاة فيها، بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
السلام عليكم، ممكن يا شيخ أسأل حضرتك سؤال؟
تفضلي.
الوقت أنا متجوزة بقالي أسبوعين، وكان عليها الدورة الشهرية، يعني أنا كنت متجوزة يوم 12/6 وكانت عليها الدورة الشهرية، فأنا شهدت منها يوم 14/6. صليت عادي والحمد لله، وخلاص أسبوعين اتنين بس، ويوم الجمعة اللي فاتت دي نزل عليا حاجات بنية كده معرقة كده، ساعات تنزل حاجات معرقة دم، وساعات تنزل حاجات بنية، وساعات
يعني تطلع. النهاية الذي نزل عليك حيض مؤخرا أم ليس بحيض؟
الحيض كان لسه قدامه حوالي أسبوعين كمان عم ينزل يا شيخ.
يعني نزل في غير زمن الحيض.
أيوه.
ولونه لون دم الحيض أو غير لون دم الحيض؟
هي كانت أيام الحيض في الأول كانت بتجيني كده قبل ما اتجوز.
كان يعني على كل، إذا كان النازل يحمل لون دم الحيض وصفة دم الحيض، ولا أظنه كذلك لأنها في موعد مختلف، فابني على أنها ليست بحيض ولا مانع من الصلاة والصيام والجماع. أما إذا كان اللون لون دم الحيض والرائحة رائحة دم الحيض، فابني على أنه دم حيض وامتنعي حتى تطهري، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى اللي معايا؟
أيوة تفضل.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
لو سمعت في سؤال كده كنت عايز أسأله لحضرتك يا شيخ مصطفى الله يكرمك.
اتفضل.
بالنسبة للإيه حضرتك في المسالات اللي بتنزل في الشوارع اليومين دول بالنسبة للإخوان والناس اللي بتنزل في الشوارع، ده سؤال. السؤال الثاني، إيه رأي حضرتك بالنسبة للإخوان المسلمين من ناحية الدين عامة، تفكيرهم من ناحية الدين، هل هم فعلا يقدر يقوموا الشريعة ويقوموا الإسلام في البلد؟
الأسئلة المتعلقة بالأشخاص أو بالجماعات لا أحب التخصيص، لا أحب التخصيص في السؤال، بارك الله فيك، لأن بيانه يحتاج إلى مقام أوسع، بيانه يحتاج إلى مقام أوسع، بارك الله فيك. لكن لتكون قضيتنا وقضيتك وقضية الإخوان وقضية كل مسلم أن نسعى لإقامة شرع الله سبحانه وتعالى، لا نسعى لإقامة الديمقراطيات، ولا نسعى لإقامة السيادة للشعوب، ونسلك المسلك الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما سؤالك فالجواب عليه يطول، إذ فيه تفصيلات بيان ما فيه من إيجابيات وما فيه من سلبيات، وهذا سؤال لا يتسع له المقام ها هنا، بارك الله فيك. بارك الله فيك. السلام عليكم. يقول الأخ السائل أيضا، ما الرأي في قصر الدعوة إلى الله في المساجد على الخطباء الأزهريين والأئمة الأزهريين؟ أرى والله تعالى أعلم أن هذا القرار قرار جائر لم يصب من وضعه، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما كان عطاء ربك محظورا، وقال: وفوق كل ذي علم عليم. فكان من اللائق أن يقوم ويختبر الناس ويقدم أهل الكفاءات، أما أن يتحول الناس كلهم إلى علماء سلطة، إما أن يكونوا أزهريين عاملين في الدولة أو أزهريين عموما، ففي هذه الحال ستكون المفاسد أكثر بكثير من المصالح، أكثر بكثير من المصالح. ونناشد المسؤولين بتقوى الله وأن يرفعوا الظلم فالناس وقعوا في بلاء شديد. وكل يوم ويوم بعد يوم تنزل قرارات لا تحمل رحمة للعباد بل تحمل قسوة على العباد، وهذا سيؤدي أعني الظلم سيؤدي إلى انفجار الأمور مرة أخرى بلا شك، سيؤدي إلى عقوبات من الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بعد حضرتك أنا عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول لو حد عنده ارتجاع للمريء، يعني أحيانا فجأة الأكل يطلع كده شكل في البق بيرجع ارتجاع وبعدين هو يقوم بلعه تاني على اعتبار ان هو ما بيقدرش ان هو يعني يلقي، يعني ده الصيام هنا ايه حاله؟
لا صيامه صحيح.
صيامه صحيح.
نعم.
ماشي. السؤال الثاني حضرتك بالنسبة هل الواحد يقدر يصلي قيام الليل سواء التراويح او التهجد اكتر من 11 ركعة ولا الثابت على الشرع؟
لا نعم نعم يمكنك أن تصلي أكثر من 11 ركعة، لأن النبي قال صلاة الليل مثنى مثنى، فمن خشي الصبح أوتر بواحدة فتح الباب بهذا، ولأن النبي صلى 13 ركعة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعني على نفسك بكثرة السجود، وقد قال ابن عبد البر المالكي أجمعوا على أنه لا حد لعدد الركعات في قيام الليل، وكان مالك يستحب 39 ركعة، ذلك لأن صلاة رسول الله كانت طويلة، فالخلل في الطول يزاد في عدد الركعات، والله أعلم، لأن العبرة
يعني
في قيام الليل بالزمن ليس بالعدد. العبرة في قيام الليل بالزمن. أحب القيام قيام داود. قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا، فالعبرة بالزمن ليس بالعدد.
يعني أصل أقول حضرتك يعني القيام الاتباع فيه بطول القراءة وبطول القيام ولا بعدد الركعات؟
لا، إذا أردت الاتباع إذا كنت تصلي منفردا كما كان الرسول يصلي منفردا فستتبع في الصفة وفي العدد، في الصفة وفي العدد، كان يسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية، لكن هب أنك لا تطيق القيام كما كان يقوم الرسول، ستخفف في عدد الركعات في القراءة وتزيد في العدد، وهذا الذي عليه جماهير العلماء. السلام عليكم.
نعم جزاك الله خير.
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل 13 ركعة في حديث ابن عباس وحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه. تقول السائلة إنها حائض ورأت الطهر الساعة 12 ليلا ولكنها لم تغتسل وطلع عليها الفجر ولم تغتسل، وهل تصوم أو لا تصوم؟ أقول تصوم، وذلك لأن الغسل ليس بمؤثر في صحة الصيام. وعائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه صلوات الله وسلامه عليه. السلام عليكم. السلام عليكم.
طب التلفزيون.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمعت من الشيخ بس كنت عايز اسال، انا شغال بس في مسافر بره، فكنت عايز اعرف زكاه المال اطلعها على اي اساس.
زكاه المال احسب اموالك
نعم.
واخرج عنها اذا مرت عليها سنه اخرج عنها 2.5%.
هو حضرتك انا بشتغل والدخل اللي بيجي يعني اللي بيوفر بيه ببعته باركنه مثلا او ببعته البيت.
ايوه
اطلع على انهي اساس اللي هو انا باركنه مثلا ولا اللي هو زايد عني ولا كل الاجمالي كله؟
المال الذي بلغ النصاب ومرت عليه سنة أخرج عليه زكاة مقدارها 25 في كل 1000. بارك الله فيك. يقول الأخ السائل: هل يجوز لي أن أصلي 4 ركعات في رمضان بعد صلاة العشاء بعد السنة وأجل 7 ركعات إلى آخر الليل؟ يجوز ذلك، فمن كل الليل قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شئت صليتها مجتمعة وإن شئت صليتها متفرقة، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول السائل: هل يجوز أن أقول أذكار الصباح والمساء في الطريق إلى العمل؟ لأن القطار يأتي بعد الفجر بنصف ساعة ولا بد أن أخرج من المسجد. نعم يجوز أن تقولها وأنت في الطريق إلى العمل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت جويرية رضي الله عنها فتركها في مجلسها تذكر الله ورجع إليها وهي ما زالت تذكر الله، فقال لها: ما زلت على الحالة التي فارقتك عليها؟ لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زنة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلمات. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
اولا كنت بصلي باتجاه القبلة بس كان بشكل منحرف، بعد كده عرفت ان القبلة غلط، هل عليا ان اخد الصلوات ديت وايه كيفية قضائها؟ السؤال الثاني: بعد ما بلغت ما كنتش عارفة احكام الافرازات، ومر يجي سنة وبعدين عرفت، فهل برضو الصلوات دي اقضيها؟
احكام الافرازات ايه يعني؟ انت فهمت في النهاية احكام الافرازات ما هي؟
لا هو
الوادي واللي كده وكل. لا الوادي مسألة أخرى. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أما التي كانت تصلي منحرفة عن القبلة وبعد ذلك وجهت إلى القبلة، هل تعيد الصلاة؟ لا تعيدها ما دام انقضى وقتها، فالعبادات التي فعلت جهلا وانقضى وقتها لا تعاد، وذلك لأن أهل قباء كانوا يصلون قبل بيت المقدس إلى أن أتاهم آت وهم يصلون صلاة العصر أو صلاة الظهر، فأخبرهم أن القبلة تحولت فتحولوا ولم يعيدوا الصلاة. هذا ومن الدليل على أن العبادات إذا فعلت جهلا وانقضى وقتها لا تعاد، أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يربطون الخيط الأبيض والخيط الأسود، هذا في رجل وذاك في رجل أخرى، ويأكلون ويشربون حتى يتبين لهم هذا من ذاك، فلما علموا أنه بياض الليل وسواد النهار بياض النهار وسواد الليل لم يؤمروا بإعادة تلك الصلوات. كتدعيم للدليل أيضا للقاعدة أيضا، أن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما لما تمرغ كمتيمم كما تتمرغ الدابة لم يؤمر بإعادة الصلوات التي صلى بهذا التمرغ، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ مصطفى؟
نعم.
أنا عندي استفسار صغير الشيخ مصطفى الله يكرمك، بس سبيل اللي باعت زوجته في نهار رمضان وأنزل، ما بين اللي جامع زوجته في نهار رمضان وأنزل، وحكم صيام إيه؟
نعم نعم. باع بالزوجة فأنزل.
أيوه.
أنزل عفوا في خارج المحل يفطر ويعيد يوما مكانه، وذلك لأن الله قال سبحانه في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذا لم يدع طعامه ولم يدع شهوته، فعليه فقد أفطر ويعيد يوما مكانه، ليس كالمجامع. المجامع عليه صيام شهرين متتابعين، إن عجز أطعم 60 مسكينا، والله أعلم. يقول الأخ السائل أيضا، هل يجوز لأصحاب الأعمال الشاقة أن يفطروا؟ أقول وبالله التوفيق، إذا كانوا مخيرين بين البقاء في البيوت وبين هذه الأعمال بقوا في البيوت حتى يصوموا. إذا كانوا مجبرين على هذه الأعمال والأعمال فوق طاقتهم لا يستطيعون تركها، لا يستطيعون تركها كمجند تجنيد إجباري مثلا، ولا يستطيع الصيام معها أبدا، فهذا قد يدخل في قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى الله، عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، هل الحقن هي المقويات الحديد والفيتامينات بتفكر؟ السؤال الثاني، هل ممكن الأحمال في رمضان تكون من الشيطان ولا كلها روعة عشان احنا في رمضان كده؟ شكرا لحضرتك.
عفوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما الحقن ففيها خلاف لكونها من المسائل النازلة التي لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول وبالله التوفيق، إذا استطعت أن تمتني عن الحقن في نهار رمضان فامتني، إذا اضطررت إليها فاستعمليها وحافظي على صيامك واحتياطا أعيدي يوما مكانه. أما الأحلام فالأحلام في رمضان أو غير رمضان، أو الرؤى في رمضان أو غير رمضان، على الثلاثة أقسام المعهودة، إما حديث نفس أو رؤيا من الله أو تهويل من الشيطان، وهذا والله أعلم. فلا يلزم أن يكون كل ما يرى في المنام في رمضان من الله، قد يكون هناك من الشيطان أيضا، والله أعلم. يقول الأخ السائل، هل ورد في فضل صلاة 4 ركعات أول النهار حديث؟ نعم، ورد في فضل صلاة 4 ركعات أول النهار حديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، وذلك من حديث نعيم بن عمار عن النبي عليه الصلاة والسلام: يا ابن آدم صلي لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة، يا ابن آدم صلي لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة. يقول الأخ السائل، أنا أعيش في مكان بعيد عن المدن بعض الشيء وعن القرى، في الصحراء في مزارع، وأمامي الخيط الأبيض من الخيط الأسود وأنا أعرفه، هل أبني عليه أم أبني على التقويم الذي أمامي في الساعات؟ أقول لك أن تبني عليه، لأنك مخاطب بقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فلك أن تأكل ولك أن تشرب حتى ينفجر الفجر، حتى يرى الخيط الأبيض من الخيط الأسود. يسأل عن حديث عن حذيفة رضي الله عنه في تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه والله النهار إلا أن الشمس لم تطلع. أقول هذا الحديث شاذ منكر، شاذ منكر، ونكرته لمخالفته الوارد في الكتاب العزيز والسنة الأصح، والوارد في الكتاب العزيز: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وفي السنة المباركة يقول صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وأذن ابن أم مكتوم كان إذا تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لي كل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك لنا ولكم يا أهل الإسلام في هذا الشهر الكريم، وأن يحقن فيه دماء المسلمين، وأن يفك فيه أسر المأسورين، وأن يجمع بين قلوب المسلمين على كتابه وعلى سنة رسوله الأمين. نسأل الله أن يجعل بلادنا مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، وأن يصرف عن أهل الإسلام كيد الكائدين وظلم الظالمين وعدوان المعتدين. هذا وجدير بنا أن نأتلف في هذا الشهر على الكتاب العزيز وعلى السنة المباركة، أن نجتمع عليهما وعلى العمل بهما، سائلين الله السداد، سائلين الله التوفيق. هذا وبين يدي الختام أذكر نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم، والإكثار من الدعاء كي يكشف الله الكرب وكي يزيل الله الهم، الإكثار من الدعاء والإكثار من الرجاء والإكثار من الاستغفار. فالذنوب تسلط علينا الأعداء، والذنوب توقعنا في الزلات، فنستغفر الله من ذنوبنا ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بالله أن نقترف سوءا أو أن نجره إلى مسلم من المسلمين. هذا، وأسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. اللهم آمين، اللهم آمين. هذا، وأكثروا من الصلاة والسلام على البشير النذير صلى الله عليه وسلم، أكثروا من الصلاة والسلام على البشير النذير امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بارك الله في العاملين في هذه القناة وأصحابها والداعين والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويتقبل منكم الصيام منا ومنكم، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أرسلنا من قبل